بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله تعالى عنه مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله تعالى عنه قال أحمد رحمه الله عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب كما سمعنا عقده المؤلف لبيان هذه الموبقات التي وردت في صحيح البخاري رضي الله عنه، وأولها السحر الذي ورد في هذه الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقال الله عز وجل: ولقد كفر الذين، ومن الناس، يعني لما ذكر آية السحر: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ثم ذكر آية السحر وقال: ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فالسحر تعاطيه وتعلمه كفر، ويجب على المسلم أن يتجنب هذه الكبيرة التي تحبط العمل وتدخل صاحبها في الكفر، لأن السحر أصبح عند كثير من الناس منتشر بين العالم، يتعاملون به ويتعاطونه، والله عز وجل قد نص في كتابه على أنه كفر، أي من يتعلمه يكون كافرا، ومن يعمل به كذلك حكمه يصل إلى هذه الدرجة. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الخصلة الذميمة، وكثير من الناس يأخذون بها بخس من الدنيا، فتأتي إلى الساحر يطلب منك مبلغا من المال ثم يعمل لك هذه الجريمة النكرة. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الخصلة الذميمة. ثم أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كانت الشياطين تنزل عليهم في كل حي. هؤلاء الكهان الذين يدعون علم الغيب، وتنزل عليهم الشياطين التي تسترق السمع، تسترقه من الملائكة. قد يأمر الله عز وجل بشيء، فالملائكة الموكلون بمثل ذلك العمل يكون بين السماء والأرض، والشياطين قد أخبر العلماء عنهم وفي الحديث الصحيح أنهم يتراكبون بعضهم فوق بعض حتى يبلغوا عنان السماء، فيسمع كلمة من الملك، كلمة صحيحة، ثم ينطلق إلى الأرض، إما أن يدركهم الشهاب فيحرقهم، أي النجوم التي يرمون بها، وإما أن يصل إلى الأرض سالما، فيأتي بهذه الكلمة التي هي صدق فيخبر بها ذاك الرجل الذي يستقبل منه هذه المعلومات فيقول للناس كذا وكذا، ثم يضيفون إلى هذه الكلمة الصحيحة 99 كلمة كلها كذب. ولهذا يقولون ألم يقل لنا يوم كذا كذا وكذا وقع ذلك الشيء، أي مثلا يخبر على أن المطر سينزل في المكان الفلاني في اليوم الفلاني، هذه الكلمة سمعها من الملك، ثم يضيف إليها كذبات أخرى. هذه الكلمة التي صار صادقا فيها يضيف إليها 99 وكلها كذب، ويأخذ بها أموال الناس بالباطل، ويدعي علم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم قل لو كنت أعلم الغيب، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه، يقول الله عز وجل قل لو كنت أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم الغيب وهو رسول الله إلا ما علمه الله عز وجل. ومعروف القصة التي صارت في قضية الإفك، أن الرسول مكث شهرا وهو يسأل عن أهله وعن ما قيل فيهم الذين رموا عائشة رضي الله عنها بالكذب والبهتان، شهرا كاملا وهو ينتظر الوحي من السماء، حتى جاء الوحي وأخبره بأن ما قاله هؤلاء كله كذب وافتراء، والله عز وجل أصدر أو أنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة في براءة عائشة رضي الله عنها، وحكم على الذين ارتكبوا تلك الجريمة بالحكم الذي يستحقونه كما تقرؤونه في سورة النور. ثم الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن موبقات؟ ايش معناها؟ توبق صاحبها في النار. اجتنبوا السبع الموبقات. الصحابة قال يا رسول الله وما هن؟ يعني ما هي السبع الموبقات؟ قال الشرك بالله. الشرك بالله هو الذي لا يغفره الله عز وجل. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب على المسلم أن يتجنب الشرك بكل وسائله. والشرك قد يظن الإنسان ما هو إلا إذا دعا لله ندا، ولكن الشرك أنواعه كثيرة. الذبح لغير الله شرك، دعاء غير الله شرك، الاستغاثة بغير الله شرك، هذه كلها من الأمور الشركية. وقد لبس كثير من الناس على العامة على أن هذه ما هي إلا توسل بالصالحين، حينما تذهب إلى القبر الفلاني إلى الولي الفلاني تدعوه وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، تذبح له تنذر له، يأتي يوم المولد الموسم المعروف فتجد الناس كلهم ذاهبون إلى ذلك المكان إلى ذلك الولي، قد يكون ولي لكن ولايته بينه وبين الله عز وجل، لكن ما دعاك هو أن تدعوه من دين الله وأن تذبح له وأن تستغيث به. فهذا كله شرك بالله. يجب على المسلمين أن يتنبهوا لمثل هذه الأمور، لأن الشرك يحبط الأعمال جميعا، لئن أشركت ليحبطن عملك، فمن أشرك بالله فقد حبط عمله، والله عز وجل لا يغفر الشرك، إنما يغفر المعاصي التي دون الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب علينا أن نفهم على أن ما يعمله كثير من الناس ويذهبون إلى الأولياء، والأولياء الله عز وجل بينهم في كتابه ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي لله عز وجل. حينما نذهب إلى القبر الفلاني إلى الولي الفلاني نذبح له ندعوه، هذا شرك بالله عز وجل صريح، فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك. هذا الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال والله عز وجل لا يغفره. أما الشرك الأصغر فهو الرياء. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر ظاهر العقل يفهمونه، لكن الشرك الخفي ولما سئل عنه قال الرياء. كيف فسره؟ هذا الشرك الأصغر إذا وقع في عمل يحبطه، أي يحبط نفس العمل الذي يقع فيه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني الله غني لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له، أما تعيين العمل لله ولغيره فالله غني عن ذلك العمل. الرسول قال هذا القول والحديث الصحيح حديث قدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الشرك الأصغر هو الرياء، كيف نفسره وكيف فسره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ونحن ما ننقل إلا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. الرياء أن يرائي الإنسان بعمله الناس. أنت الآن جئت للحج، الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، يجب على المستطيع، وكل من وصل هنا بحمد الله أنه مستطيع. الآن الأوجه أمامي من المغرب من المشرق من جميع الأقطار جاءوا للحج، إذا أنت بحمد الله وصلت هنا. حجك هذا ينبغي أن يكون لله عز وجل خالصا، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإن قصدت بحجك وجه الله عز وجل أداء هذه الفريضة وكان هذا الحج مبرورا، رجع المسلم من ذنوبه بعد حجه كيوم ولدته أمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ما هو الرفث وما هو الفسوق؟ الرفث بين العلماء على أنه المقصود به الجماع، أي إذا كانت زوجته معه ثم أفسد حجه مع زوجته بعد الدخول في الإحرام. ولا يقصد به الجماع الزنا، الزنا هذا حرام في كل وقت، الزنا كبيرة من الكبائر حرام في كل وقت في الحج وفي غير الحج، لكن فلا رفث ولا فسوق. لا رفث أي إذا كان الرجل زوجته معه فهي حلال له قبل أن يدخل في الإحرام، فإذا أدخل في الإحرام وهي كذلك أيضا محرمة، هذا إذا عمل هذا العمل المباح له قبل الإحرام أفسد حجه. فلا رفث أي لا يجوز للحاج أن يجامع في حال إحرامه. أما لو أحرمت من هنا ووصلت إلى مكة وكنت محرم بعمرة وطفت وسعيت وفكيت الإحرام، وكانت الزوجة كذلك متمتعة طافت وسعت وفكت الإحرام، أصبح كل شيء حلال للزوجين حتى اليوم الثامن حينما يحرمون بالحج يحرم عليهم ما كان حلالا عليهم. وهكذا أي إذا دخل إنسان في الحج يحرم عليه أن يقلم أظفاره أو يحلق شعره أو يتطيب، وكذلك زوجته التي تباح له قبل الدخول في الإحرام. فلا رفث ولا فسوق. الفسوق المعاصي بجميع أنواعها، الكذب والفجور وكل ما يطلق عليه فسق فهذا يكون معصية. إذن المعاصي تنقص من الحج ولا تبطله. إذا ارتكب الإنسان معاصي في حجه، تعامل بالربا، كذب على الناس، أخذ رشوة في شيء، عمل أي معصية من المعاصي دون الشرك، فهذه المعصية تنقص من حجه ولا يكون حجه مبرورا، الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، لأنه ما بقي على الحال التي كان عليها بل ارتكب هذه المعاصي، فهذه المعاصي سيعاقب بها. أما حجه فهو صحيح ولكنه ناقص. الشرك بالله والسحر. إذن الشرك الأصغر الرياء. فإذا كان الحاج قصد من حجه أنه إذا رجع إلى بلاده يقول له: يا حاج فلان يا حاج فلان، وهذا الحاج فلان نريد نودع عنده هذه الأمانات لأنه حاج، إذا كان يقصد من حجه هذا فهذا الحج يبطل، ما له عليه ثواب، لأن الرسول يقول: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالرياء الذي هو الشرك الأصغر والذي خاف الرسول عليه الصلاة والسلام الرحيم بهذه الأمة، خاف على أمته منه، لأنه يدخل على الإنسان وهو لا يشعر به. الشرك الخفي يدخل على الإنسان وهو لا يشعر به. تقف تصلي كنت تقرأ في صلاتك مثلا بقول هو الله أحد أو قل أعوذ برب الفلق، لكن دخل واحد رأيته أردت أن يقول عنك بأنك رجل عابد ورجل طيب، فتطيل في القيام وتقرأ سورة طويلة، تطيل في الركوع، تطيل في السجود من أجل ذلك الرجل، فهذا العمل حينما دخل في هذه الصلاة أحبطها. إذن الشرك الخفي الذي هو الشرك الأصغر يحبط العمل الذي يقع فيه، أما ما عداه من الأعمال فلا. وأما الشرك الأكبر فيحبط جميع الأعمال، لأن أشركت لا يحبطن عملك. ومن الأنواع التي تحدث في الحج وقد يفعله بعض الناس وهو لا يظن أنها تؤثر على حجه يكون محرما فيقف إما أمام المنارات في الحرمين إما في المسجد هنا ولا في مكة ولا في عرفات ولا في منى في المشاعر ثم يأخذ الصور الفوتوغرافية يتصور وهو محرم ويرجع بهذه الصورة إلى بلاده ثم يعمل لها برواز ممتاز ويضعها في المجلس عندما يأتي الزوار ينظرون أنها هذا الرجل يقول أنا حججت يشعر كيف فهو يرائي بعمله فمثل هذا ينبغي الإنسان أن يتجنبه لأنهم لا يشعرون الناس أن هذا يضر وهو لم يعمل هذا إلا لهذا الغرض فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء شوف التصوير في كل مكان الناس محرمين في عرفات الذي هو اليوم الذي يتجلى الله عز وجل فيه لعباده ويقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ماذا يريدون ثم يقول انصرفوا مغفورا لكم في هذا الوقت الناس بدل الاستغفار والتهليل والتحميد والتكبير وطلب المغفرة من الله تجدهم جماعات والمصور يصور معهم هذا الحقيقة أمور لا ينبغي أن يعملها الحاج أنت جئت حاج لله عز وجل ما جئت ترى الناس بأنك حججت فهذا هو الشرك الأصغر الخفي الذي يدخل على الإنسان وهو لا يشعر به الشرك بالله والسحر السحر عرفنا على أنه الإجماع الذين يتعاطونه في التفريق بين الرجل وزوجته الإضرار بإنسان أن يصاب بمرض الإنسان أن يضر في أهله والسحر حق بمعنى أنه واقع والله عز وجل نص على وقوعه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فهذا العمل الذي يعمله الإنسان من الموبقات من السبع الموبقات وهو كفر وحده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بالسيف حده أن يقتل خلاف بين العلماء هل يستتاب ولا يستتاب فهذا العمل لا ينبغي الإنسان أن يتعاطاه وهو موجود في هذا العالم موجود بكثرة من الدجاجلة حتى يلبسون على ناس عوام مساكين يأتي هذا الساحر يقول اعطني مثلا 100 ريال 100 جنيه 100 درهم أن تحدث بهذه العملات عند الجماعة الذين يسمونها بهذه الأسماء إما بالدرهم وإما بالجنيه وإما بالريال يقول أعطني 100 ريال أو 1000 ريال وأنا أعمل لك حاجة تغنيك تصبح غني طيب هذا لو كان عنده عقل لماذا ما أغنى نفسه حينما يأتي يأخذ منك هذا المال هذا المبلغ البسيط المبلغ القليل ويقول أنا أعمل لك حاجة تصير من أغنى العالم طيب لو كان هذا عنده عقل ما يقبل منه هذا الكلام كيف يطلب مني 100 ريال ويبغي يغنيني ليش ما يغني نفسه فكثير من الناس يستعملون هذا الدجل أدخلوا في باب الرقية المشروعة هذه الأعمال فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء التي تضر به في دينه وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هذه من الموبقات الله أخبر على أن من قتل نفسا بغير نفس من قتل نفسا متعمدا فالله عز وجل قد حكم عليه بالغضب وإدخاله النار وخلاف العلماء تقبل توبته ولا تقبل وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة لأهله وتحرير رقبة المؤمنة إلى قوله حينما يقتل النفس المعصومة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا وعدله جهنم وعدله عذابا عظيما إذن قتل النفس كبيرة من الكبائر ولا يجوز قتل النفس إلا بحق ما هو الحق إذا قتل نفسا فالنفس بالنفس إذا قتل نفسا متعمدا فهذا يقتل به التارك لدينه أي المرتد التارك لدين المفرق للجماعة المرتكب المعصية الكبيرة وهي الزنا بعد الإحصان فهذه الثلاث هي التي يحل بها دم المسلم أما أن يكون معصوما وتأتي تقتله فهذه من الكبائر العظيمة وأكثر الشباب الآن في هذه الفترة اللي يكفرون المسلمين ويقتلون المسلمين بحجة عندهم أضلهم الله وأضلهم هؤلاء الذين يلبسون عليهم بأن المجتمع خرج من الإسلام وهم كفار هكذا يعتقدون سمعتم قبل أيام يمكن يومين أو ثلاث قتلوا 5 شباب طائشين لعب عليهم الشيطان غرر بهم قتلوا مسلمين حشرهم بدون ذنب. فهذا العمل ينبغي لكل مسلم أن يتجنبه وأن يخبر هؤلاء الشباب الذين عندهم هذه اللوثة العقلية من الذين لبسوا عليهم أن هذا عمل مخالف للكتاب والسنة. من يلبس حجاما ويقتل نفسه ويقتل الآخرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من قتل نفسه بحديدة أو بسم أو رمى نفسه من شايق يعني من جبل أو من عمارة كبيرة رمى نفسه وقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها حتى يقضي الله بين عباده. ومن قتل متعمدا فجزاؤه جهنم. ومن قتل معاهدا كما في صحيح البخاري لم يرح رائحة الجنة. طيب أنت حينما تلبس حزامك هذا الناشف ويقول لك المفتي بل المفتن ما هو مفتي ويقول لك ادخل واعمل كذا والحر العين يستقبلونك وتدخل الجنة. أيضا هذا أقول الشاب لو عنده تفكير كان قال لهذا المفتي كل مسلم في هذه الدنيا يريد الجنة يعني عمل في هذه الدنيا نريد الجنة ونستعيذ بالله من النار. وما دام الجنة هي بيدك أنت الآن بهذه الفتوى لماذا ما تلبس الحزام الناشف معي وندخل أنا وأنت كيف تؤثرني بالجنة وأنت تبقى وتضيع نفسك من الآن أنت تريد الجنة إذن الجنة مفتوحة أمامك. ينظر له هل يدخل معه هل يلبس حزامه لا يمكن هذا شيء معروف. فهؤلاء عندهم نيات خبيثة أرادوا أن يزعزعوا العالم وأن يفسدوا على الناس دعوتهم بحيث أن الذين كانوا يدعون في تلك البلاد في بلاد الكفر يدعون للإسلام والأبواب مفتوحة للدعوة أصبحوا يسمون إرهابيين بل نالوا حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا الدين الإسلامي إرهابي. وهذا كله كذب وافتراء وسبب هؤلاء الجهال الذين يندفعون خلف أولئك الذين يريدون يطعنوا في الإسلام. يعني هؤلاء يلقون لهم هذه الأعمال هذه الأفكار يعملوا ذا العمل وأنتم تدخلوا الجنة وهم باقون في بلاد الكفر. يعني كيف تجلس في بريطانيا ولا في أمريكا وتصدر الفتوى من هناك للمسلمين تقول اقتلوا تدخلوا الجنة وهو جالس بين الكفار هو نفسه لو كان صادق يأتي هو بنفسه. ولكن هذا كله تضليل على الناس وترويع للآمنين. يقتل مسلم معصوم الدم يتم أطفاله يرملون النساء يعملون هذه الأعمال الإجرامية وهذا كله من وسوسة الشيطان ومن عمل هؤلاء المجرمين. وإلا لو كانوا صادقين لتقدمهم بأنفسهم وقتلوا هؤلاء حتى يدخلون الجنة ولكن يعلمون أنهم كاذبون. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هذه من الموبقات التي توبق صاحبها في النار. وأكل الربا وهذه المصيبة العظيمة المنتشرة بين العالم الإسلامي. والربا أصحابه ومؤسسوه والدعاة إليه اليهود فهم الذين يقولون ليس عليهم سبيل في الأميين يأكلون أموال الناس بالباطل. ثم أدخلوا هذا الربا في معاملة الناس وسموه بتسمية مرقبة للناس. الآن يقولون في الخمر وهو محرم كما تعرفون يسمونه المشروبات الروحية المشروبات الروحية ويسمونها بغير اسمها يسمونها الويسكي وأي اسم من الأسماء والأسماء لا تغير الحقائق كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. الربا 1% 10% 7% 5% هذا ربا. تضع مالك في البنك ويعطوك 5% واللي يعطوك ريال 1% هذا الربا بعينه. هذه المعاملة المنتشرة بين الناس يجب على كل مسلم أن يتجنبها لأنها سحت. والله أخبر عن تحريم الربا في كتابه وأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وأجمع عليه الأمة بالإجماع. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا حلال لو تحصل في العشرة ألف، والربا حرام ولو ريال واحد، لأن الله أحل هذا وحرم هذا. والمسلم يتابع، هو يتبع السنة، يتبع ما جاء من الله عز وجل وما جاء من رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول أخبر عن الربا أنه أبواب كثيرة، 70 بابا، أيسرها كأن يأتي الرجل أمه. فاتقوا الله في أنفسكم وبينوا للآخرين أن هذا العمل لا يجوز، والله عز وجل قد أباح الطرق الكثيرة التي يكسب بها الإنسان المال، ليس من طريق الربا فقط، بل الأبواب مفتوحة للمسلم. الحج المبرور مع النية الصادقة الخالصة لله عز وجل لا بد أن تكون النفقة حلال. نحن الآن نريد حج مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. من شروط الحج المبرور أن يكون خالصا لله كما سبق الحديث عن ذلك، وأن تكون النفقة حلال، لا من ربا ولا من غش ولا من خديعة ولا من أكل أموال الناس بالباطل ولا من نهب ولا من غصب، بل يكون المال حلالا. إذن إذا كانت النية صادقة خالصة لله وكان المال حلالا، يبقى عليك الشيء الآخر وهو المتابعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حج من هنا من المدينة، وحج معه أصحابه، ووافوا الناس من جميع الأقطار حتى يشاهدوا ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. فكان كلما عمل عملا قال لأصحابه: خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. وكان أمره كذلك، وسميت حجة الوداع، لأن الرسول لم يحج إلا حجة واحدة. فحينما خرج من المدينة إلى الوادي المبارك، هذا الذي نسميه الآن أبار علي، من هناك أحرم. أنت أيها الحاج في المدينة موجود الآن، سواء كنت من أهل المدينة أو كنت من المغرب أو من المشرق، وأنت الآن موجود في المدينة، فميقاتك ميقات أهل المدينة، لأن الرسول لم حد المواقيت الخمسة، قال هي لأهلها ولمن مر عليه من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. إذن أنت الآن موجود في المدينة، فميقاتك ميقات أهل المدينة. إذا جاء الوقت الذي تريد أن تذهب الزيارة، إن شاء الله قد انتهيتم منها وعرفتم، هل أتحدث الزيارة ولا نتركها الآن الزيارة؟ ها؟ طيب الأخ يقول نكمل الحديث ثم نعود نكمل مناسك الحج. وأكل الربا، عرفنا الربا ودخلنا منه إلى أن النفقة للحاج لابد أن تكون حلالا ولا تكون من الربا، لأنها إذا كانت من الربا لا يكون الحج مبرورا الذي وعد الرسول عليه الصلاة والسلام: من جاء بالحج المبرور رجع كريم ولدته أمه. ثم قالوا: أكل مال اليتيم. هذه من السبع الموبقات التي توبق صاحبها في النار. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذه الكبيرة من أعظم ما توعد عليها بالنار، اليتيم الذي فقد والده وهو في حاجة إلى الرأفة والرحمة والمساعدة. لما فقد والده يحتاج من يحن عليه ويشفق عليه ويحفظ ماله، فإذا جاء الإنسان بدل ما يعمل ذلك أكل ماله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هذه من الكبائر، من السبع الموبقات التي توبق صاحبها في النار، كما سمعنا الآية: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم قال: والتولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف يعني حينما يكون الجيش الإسلامي مقابل لجيش الكفر الجهاد في سبيل الله. الله حذر من التولي يعني من الفرار حين ملاقات المسلمين للكفار، فلا يولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. إذن هذه من السبع الموبقات. إذا كان المسلم في الجيش الإسلامي الجهاد في سبيل الله الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجهاد له شروطه، ومتى يكون الجهاد في سبيل الله؟ لتكون كلمة الله هي العليا. وكيف يكون؟ هل يكون مثل الفوضى الموجودة في هذه الدنيا يقتل الناس يعني لا يفرقون بين هذا وهذا؟ هذا ليس ما جهادا، هذا عبث وهذا استهتار وهذا تضليل وهذا تضييع للدين الإسلامي ولأحكام الشريعة الإسلامية، لأن كل شيء مبين في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف من الكبائر، حينما يقذف إنسان شخصا آخر، امرأة أو رجل، ويقذفه بأنه زنى أو ارتكب كذا وكذا، فهذه كبيرة من الكبائر، يعني توجب القذف أو توبر صاحبها في النار. فلا يجوز الإنسان أن يقذف الآخر، لأنه إذا قذفه ولم يثبت عليه البينة الشرعية يقام عليه الحد. فالله عز وجل حذر من ذلك في كتابه، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فهذه كلها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات التي توبق صاحبها وتدخله في النار، فيجب على كل مسلم أن يحذرها. السبع كما سمعنا، السبع الموبقات ما هن؟ قال الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، والسابعة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأمور جميعا حتى يكون مسلما حقا إن شاء الله. نعود لمسائل الحج، لأننا في موسم الحج. فذكرنا على أن الحاج يعني حجه يكون مبرورا بتلك الشروط: الإخلاص لله عز وجل، وأن تكون النفقة خالص أما تكون نفقة صحيحة سليمة من الربا والغش، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله حينما عزم على الحج وأمره الله عز وجل بذلك، وصل الوادي المبارك، فأمره الله عز وجل أن يهل من هذا الوادي المبارك حينما نزل عليه جبريل. أنت في المدينة الآن، ميقاتك ميقات أهل المدينة، فالمواقيت لما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ولأهل اليمن ولأهل المشرق وأهل المدينة، قال هن لهن، أي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. فكل واحد يقصد مكة وهو يريد حجا أو عمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات المحدد له إلا وهو محرم. أنت الآن كما قلنا في المدينة، سواء كنت من الشرق أو من الغرب، ميقاتك ميقات أهل المدينة. فأنت هنا في المدينة إذا عزمت إلى الذهاب إلى مكة، المطلوب من الحاج أن يستعد وهو في منزله. الاستعداد أن يتنظف، يغتسل، يتطيب. إذا أراد أن يلبس ثياب الإحرام، أن يتجرد من المخيط ويلبس ثياب الإحرام الإزار والرداء، ليس هناك مانع أن يلبسه من هنا، ولكن لا يهل إلا من آبار علي، أي لا يقول لبيك اللهم عمرة أو حجا أو حجا وعمرة، لا يقول إلا إذا وصل الميقات، لأن هذا كله من هنا استعداد. فلا ينبغي الإنسان أن يحرم من هنا ويعمل هذا العمل، إنما إذا أراد أن يستعد، لأنه ربما يركب الطائرة فلا يتمكن من يعني خلع المخيط في داخل الطائرة بين الناس، أو كان في السيارة أيضا فكذلك، إذن هو يستعد من هنا. إذا وصلت الميقات، المناسك ثلاثة كلها جائزة: النسك، أي أن أردت تكون مفردا تقول لبيك اللهم حجا، وإن أردت أن تكون متمتعا فتقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن أردت أن تكون قارنا بين الحج والعمرة تقول لبيك اللهم حجا وعمرة. هذه الألفاظ يقولها الحاج إذا أراد نسكا من هذه الأنساك الثلاثة، ويتلفظ بها، يعني ليست في النية مثل النية في الصلاة. الصلاة ما تقول نويت أصلي العشاء 4 ركعات أو نويت أصلي المغرب 3 ركعات وترفع صوتك بهذا، لأنك أنت ناوي للصلاة. أما الحج فترفع الصوت بهذه التلبية اللي هي النية: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. إذن كلنا الآن دخلنا في الحج، في مناسك الحج. بعدما تقول هذا الكلام، لا يجوز لك أن تقلم أظفارك، ولا أن تلبس المخيط، ولا أن تتطيب. كل شيء كان حلالا لك قبل ذلك أصبح حراما عليك. الجميع كلهم ينطلقون بالتلبية، كلهم يلبون إلى أن يصلوا مكة. إذا وصلنا مكة ونزلنا المكان الذي سننزل فيه وحطينا الرحل، ليس هناك مانع الإنسان إذا أراد أن يغتسل بالماء العادي الذي لا مسك فيه، يعني ليس فيه صابون ممسك ولا شيء، يعني يغتسل اغتسال عادي هذا لا شيء فيه، ثم يتوضأ لأنه سينزل للطواف، والطواف صلاة غير أنه يتكلم فيها، فلا يجوز للطائف يطوف إلا وهو على طهارة. إذن كلنا سواء كنا معتمرين أو كنا يعني قارنين أو كنا مفردين، كلنا لنا أن ننزل ونطوف طواف القدوم. نطوف البيت 7 أشواط، يبدأ الحاج أمام الحجر الأسود، إن استطاع أن يستلمه هذا شيء طيب، وإن لم يستطع أن يستلمه فلا حرج، بل يشير إليه إشارة، لو استطاع أن يضع شيء فيه يعني يده مثلا يقبلها، ولكن ليس شرطا أن الحج لا يتم إلا إذا قبل الحجر الأسود. وما يعمله كثير من الناس من الزحام الشديد ويضيقون على أنفسهم وعلى الآخرين هذا لا ينبغي أن يعمل، وإنما على الحاج أن يتبع الأمر السهل الأمر الميسر، إن تمكنت أن تستلم بدون زحام بدون أذية للناس الحمد لله، ما تمكنت إلا تمضي تشير إليه وتكبر وتمشي. إذا الحجاج جميعا يطوف 7 أشواط، الشوق يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، إذا أكملت 7 بعد ذلك تركع 2. الكتب هذه المكتوب فيها الشوط، دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث، هذه كلها لا أصل لها، بل على الحاج أن يدعو بما تيسر له، التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. ولهذا نشاهد الناس الذي ماسك في الدفتر هذا يقرأ فيه، الناس هذا يدعس على هذا وهذا يدعس على هذا، هو يريد يقرأ ما يدري فين حتى يخطي في الكلام الذي يريد أن يقرأه، وهذا كله من التضييق على الناس. فهذه المناسك تجدوها في المكتبات يبيعوها الناس، يريد منكم فلوس لا تشتروا منها شيء، بلسانك لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر وقراءة القرآن وما تيسر لك من الدعاء، ولا تدعو إلا بخير لنفسك ولوالديك وللمسلمين جميعا. إذا انتهيت من 7 أشواط تذهب وتصلي 2. الركعتين ليس شرطا أن تصليها خلف المقام، هو ورد أن تصلي خلف المقام، لكن تصليها حيث تيسر لك، تستقبل الكعبة وتصلي 2. ما يعمله كثير من الناس وتشاهدون ذلك، يعملون زي العصابة هكذا، يمسكون وشخص يركع الناس يدعسون عليه ويضيقوا على العباد، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، ما ينبغي مثل هذا العمل، يضيقون على الناس وعلى أنفسهم ويحرجون الناس ويصلي ما يدري ماذا يقول، الناس يدعسون عليه، ما ينبغي مثل هذا العمل. الإنسان يصلي حيث تيسر له، المكان الذي تجد فيه سعة تصلي هذه 2. إذا انتهينا من الصلاة لهذه 2 كلنا نذهب إلى الصفا والمروة، نسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فنحن نبدأ في السعي، نبدأ من الصفا وننتهي بالمروة، هذا يعد شوط، لما ترجع من المروة إلى الصفا هذا يعد شوط، ما هو مثل الطواف على الكعبة، الطواف على الكعبة من الحجر إلى الحجر يسمى شوطا، أما هنا الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والعودة إلى الصفا كذلك شوط. فإذا انتهيت في 7 وتنتهي عادة في المروة في 7، بعد ذلك يأتي التقصير. إذا نحن الحجاج الآن 3 أنواع، متمتع ومفرد وقارن. أما المتمتع فيذهب يقصر، المتمتع الذي قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج يذهب ويقصر، والتقصير هنا أولى من الحلق، لأن الحلق سيكون بعد أيام قليلة وهو يوم الحج حينما ترمي جمرة العقبة. إذن تقصر ثم ترجع تلبس ثيابك وتتطيب، وكل شيء حرم عليك بالإحرام عاد لك كما كنت في المدينة قبل أن تدخل في الإحرام، تقلم أظفارك وتعلق شعرك، لكن اللحم ما يجوز حلقها لا هنا ولا هناك، ما يجوز، لأن هذا حرم الرسول عليه الصلاة والسلام، أما الأشياء المباحة فهي ترجع كما كانت مباحة. الإنسان لو كانت زوجته معه وهي متمتعة مثله فإذا انتهت أصبحت حلالا له، والأولى أن تكون كذلك، تكون معه، لأن الإنسان إذا كان هو على نسك وهي على نسك آخر ربما يفسد حج الجميع. مفهوم هذا الكلام ولا يحتاج إلى توضيح أكثر؟ إذن لابد أن تكون هي متمتعة مثله، أو يكونون مفردين أو قارنين مع بعض حتى يبقون على ما هم عليه. فإذا أراد الإنسان وقد كان قارنا وهو لم يسوق الهدي لكن سوق الهدي الآن صار متيسر للناس، وهذا صدر به فتوى بمعنى أنك تدفع في البنك، البنك الإسلامي، تدفع فيه المبلغ إذا كنت قارنا أو كنت متمتعا. إذن المتمتع حينما يتحلل وزوجته مثله في هذا النسك أصبح كل شيء حلال لهما، أما المفرد والقارن فيبقون على إحرامهما، لا حلق ولا تقصير ولا طيب ولا تقليم أظفار ولا شيء، يبقى على ما هو عليه. نبقى كلنا في مكة إلى اليوم الثامن، الثامن من ذي الحجة، حيث نصبح في اليوم الثاني التاسع اللي هو يوم الحج. كل الحجاج إذا جاء اليوم الثامن يصعدون إلى منى، المتمتعون يحرمون من جديد، يغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك اللهم حجا، لأنه من هنا قال لبيك اللهم عمرة، عمرة انتهت. وهذا ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما وصل وكان قارنا ونحر 100 بدنة، 60 نحرها بيده، نحن لما نستطيع نذبح يمكن ولا الدجاجة، رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر 100 بيده الشريفة. فالذي يسوق الهدي يحرم قارنا يبقى على إحرامه، لكن المفرد الذي أهل قال لبيك اللهم حجا فقط هذا له أن يفك الإحرام ويجعله عمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف وسعى قال لأصحابه اجعلوا حجكم عمرة، يعني من لم يسوق الهدي يجعل حجه عمرة. فكان تردد الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يعني الذي منع الرسول عليه الصلاة والسلام من التحويل من القران إلى التمتع كون ساق الهدي، والهدي لم يبلغ محله، لأن محل الهدي يوم العيد يوم النحر، يعني من ساق الهدي فلا يجوز له أن يفك إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، والهدي لا يبلغ محله إلا يوم العيد. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وأمر الذين كانوا معه لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة. إذن المفرد الأولى له والأرفق به أن يجعل عمله عمرة، إذا طاف وسعى يفك الإحرام، يقلم أظفاره ويلبس ثيابه، ويكون معتمرا وينوي بالحج يوم 8، وعليه إما شاة إن استطاع، وإن لم يستطع فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. كثير من الناس يعني عن جهل، يعني ما هو عن عمد، يريد أن يوفر المبلغ الذي يشتري به الهدي حتى يشتري به هدايا، هكذا يقولون كثير من الحجاج، يعني الفلوس موجودة معه ويستطيع أن يشتري هدي، لكن يقول أبي أرجع بهدايا، يعني أشتري هدية وأرجع بها. أنا أقول أيها الحاج أنت جئت لأمر معين، جئت لفريضة تؤديها، ورسول عليه الصلاة والسلام حث على التمتع وقال لو استدبرت من أمري ما استقبلت لما استقبلت الهدي ولا جعلتها عمرة، والله عز وجل قال في كتابه فمن لم يستطع، يعني صيام 3 أيام في الحج، فمن لم يستطع أن يشتري هدي، ما قال يعني بخياره، يعني ما هو مخير بين الهدي وبين الصوم مثل في بعض الأمور الأخرى، يعني في اليمين مخير ولكن هنا ليس مخير، بل من استطاع فالذي عليه أن يفدي يشتري، ومن لم يجد وهذا عفو من الله عز وجل ورحمة به، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع لبلاده. إذن من أحرم من هنا بالحج مفردا وقال لبيك اللهم حجا، الأحسن له إذا طاف وسعى يفك الإحرام ويجعلها عمرة، وهذا يأتي به على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحجاج كلنا في مكة في يوم 8 كما قلنا، المتمتع والمفرد الذي فك أيضا إحرامه وجعل نفسه متمتعا عام العمرة، هؤلاء يحرمون من جديد، وأما القارن فهو باقي على إحرامه. السنة أن نذهب جميعا إلى منى، السنة التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس خذوا عني مناسككم، لأنه كلما عمل عملا من أعمال الحج قال لأصحابه خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عام هذا، ولهذا أخذوا جميع ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. إذن السنة في هذه الليلة أن نصعد كلنا إلى منى وأن نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. أما الصلاة الرباعية فتقصر 2 ركعات، الصلاة الرباعية الظهر صلى 2 ركعات والعصر والعشاء، وأما المغرب والفجر فلا يقصران كما تعرفون ذلك. هذا المبيت سنة، والأولى أن يأتي به الحاج، لكن إذا لم يستطع ولم يتمكن بل ذهب إلى عرفات مباشرة هذا لا شيء فيه، حجه تام لأن المطلوب الوقوف عرفة، ولكن من أراد أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام فيعمل هذا العمل. نصلي الرباعية قصرا في وقتها، ما نجمع بين الصلاتين، لما نأتي ننزل في منى كل صلاة إذا جاء وقتها يؤذن لها، إن استطعت تصلي مع أهل المسجد والمسجد لمن يتسع، ما يتسع للقليل من الناس، لكن كل جماعة في مخيمهم غالبا لهم مكان يصلون فيه، إذا جاء الوقت يؤذن لهم المؤذن ويقيمون الصلاة ويصلون الظهر 2 ركعات، إذا جاء العصر يؤذن ويصلون العصر 2 ركعات، المغرب 3 والعشاء 2 ركعات، ويوتر الحاج بواحدة أو ب3، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك صلاة الوتر لا حضرا ولا سفرا. السنة أن الوتر لا يترك لا في الحضر ولا في السفر، هكذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا توتر بواحدة وهي أقل الوتر، أو توتر ب3 أو ب5، كل هذا جائز. إذا أصبحنا في اليوم 9، يعني أرجو أن يكون الكلام إذا كان غير مفهوم أن يعاد علي حتى يعني ما نعود مرة أخرى. إذن كلنا الآن بتنا في منى وأصبحنا صباح اليوم 9 الذي هو يوم الحج، بعد أن نصلي صلاة الصبح نفطر ونستعد ونصعد إلى عرفات، كلنا نلبي، كل الحجاج يلبون يصعدون إلى عرفات جميعا، وعرفات لها حدود وعلامات واضحة، يعني فيها أعمدة طويلة أطول من هذه مضاءة ومكتوب عليها حدود عرفات. والحج كما قال رسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، هو لا بد من إكمال المناسك الأخرى، لكن قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة أي أن الذي لم يقف في عرفة في هذا اليوم في تلك الليلة ليس له حج، من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. إذن الحجاج كلهم يأتون وينبغي أن يكونوا في داخل الحدود، ويبدأ الوقوف من بعد صلاة الظهر، والوقوف يبدأ من بعد صلاة الظهر. بعض الحجاج سألني قبل فترة عن كلمة الوقوف، يقول معناه أني أقف واقف على قدمي، ليس المقصود به هذا، المقصود بأنك في داخل حدود العرفة سواء كنت واقفا أو جالسا أو مضطجعا، وتذكر الله في جميع الأحوال. إذا نقف بعد صلاة الظهر، وينبغي للحجاج أن يكون في داخل هذه الحدود، ولو وقف الإنسان هذا العمود الذي هو الحد، هذه عرفة وهذا الأرض الأخرى الحلال، لو وقفت هنا بجوار هذا العمود إلى غروب الشمس وإلى اليوم الثاني ما لك حج. إذا انتقلت لهذا المكان يعني بينك بينه متر أو ذراع تم حجك. إذا لابد أن نكون في داخل حدود عرفة ونتأكد من هذا. وعلى الحاج أن يسأل دائما عن مناسك حجه، عليه أن يسأل. لو أراد الإنسان أن يفتح له متجر صغير ما يروح يعمل هذا المتجر حتى يسأل التجار ماذا أصنع وماذا أعمل حتى لا يخسر. وأنت الآن معك تجارة مع رب العالمين، فلا بد أن تسأل. والله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسأل الإنسان، ما بس يقلد الناس هكذا يشوف الناس يمشون يروح يمشي معهم، يسأل حتى يعرف كيف يؤدي هذه العبادة التي هي مطلوبة منه أن يؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد مسجد نمرة جزء كبير منه خارج حدود عرفة، وعليه علامات موجودة، يعني عليه شيء مكتوب معين للناس يعرفون أن هذا المكان، أنت الآن في داخل المسجد، مقدمة المسجد مسافة معروفة، هذه خارج عرفة، لو جلست فيها إلى غروب الشمس اليوم الثاني أنت خارج عرفة ليس لك حج. لكن لو وقفت في أول النهار تستظل، ثم جاء بعد الزوال تنصرف وترتفع إلى حدود عرفة. الوقوف بعد صلاة الظهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد صلاة الظهر وصلى بهم صلاة الظهر والعصر جمع تقديم. هنا نصلي جمع، يصلي الظهر ثم يقيم فيصلي العصر، وهذا من أجل أن يتفرغ الحاج للدعاء، هذا هو المقصود من الجمع بين الصلاتين في هذا المكان، حتى يتفرغ الحاج للدعاء. وكثير من الحجاج المساكين يتفرغون، بعضهم حتى معهم أشرطة أغاني وحاجتهم في هذا المكان، يعني أنت جيت فار من الشيطان وتائب إلى الله عز وجل ونادم على الذنوب التي ارتكبتها ولعب عليك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ثم تأتي لهذا المكان وتعمل مثل هذه الأعمال. في هذا المكان الذي المطلوب فيه التوبة والخضوع بين يدي الله عز وجل والبكاء والتضرع، يأتي الناس ويعمل مثل هذه الأعمال، إما أعمال تصوير كما سمعنا، وإما عندهم هذه الأشرطة ويسمعون للأغاني، وبعضها يسموها أناشيد إسلامية. ما في أغاني أناشيد إسلامية، ما في أناشيد إسلامية أبدا، هذه كلها مزامير الشيطان. فينبغي للحاج أن يتنبه لمثل هذه الأمور ولا يقع فيها. إذن نحن نبقى بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس. الرسول عليه الصلاة والسلام وقف جنوب الجبل عند صخرات كبار متجه إلى القبلة من بعد الزوال إلى غروب الشمس، وهو على ناقته. ولهذا يبين القضية قضية جلوس، مو شرط أن يكون الإنسان واقف على قدمه، جالس وأنت في سيارتك أو كنت في خيمتك أنت بتقف وتدعو، هذا طيب، وحببت تجلس تجلس، هذا لا شيء فيه. إذن الوقوف معناه البقاء في هذا المكان إلى غروب الشمس، والاتجاه جميعا إلى القبلة. كثير من الحجاج يقفون في جميع الجوانب ومتجهين إلى جبل الرحمة. جبل الرحمة إن كان أمامك ما في شيء، ولكن إذا كان خلفك ما تجعل القبلة خلفك وتتجه إلى جبل الرحمة، وإنما الاتجاه كله في أي مكان كنت تكون متجه إلى القبلة. فينبغي للحاج أن يتبين هذا. وكثير من الحجاج يتعبون أنفسهم ويرقون الجبل، كثير يطلع الجبل ويعمل حجار ويعمل حجر على حجر ويبني حاجات يقول تريد منها أن تشهد اليوم القيامة، هذا الكلام ما في حاجة. الله عز وجل هو يعلم ومطلع على عباده وعلى نياتهم، ولا حاجة للطلوع إلى الجبل، وإنما الاتجاه يكون إلى الكعبة. ثم الإنسان يخلص الدعاء في هذا اليوم، والله عز وجل في هذا اليوم يباهي بالناس ملائكته. جاء في الحديث في صحيح مسلم يدنو إلى سماء الدنيا ويقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، يعني يباهي بهم الملائكة. أنت جيت لهذا المكان متجرد، انظر لحالتك وتفكر في هذا الموقف الذي تقف فيه بهذه الصورة، أنك يوم القيامة ستقف كذلك. كل الناس يبعثون حفاة عراة غرلا، وهذا مشهد من مشاهد يوم القيامة. أنت ما تكون عاريا ولكن تكون بهذه الصورة، أما يوم القيامة فالناس يبعثون حفاة عراة غرلا، لا شيء عليهم أبدا، ولا تأتيهم الكسوة إلا بعد ذلك. إذن أنت الآن موقف في هذا المكان، الملك، رئيس الجمهورية، الوزير، الغني، الفقير، كلكم واقفون في هذا المكان بإزار ورداء، لا فرق بينك وبين الغني، رؤوسكم مكشوفة كذلك عندك هذا الرداء وهذا الإزار. فأنت تصور وقوفك بين يدي الله في هذا المكان يوم القيامة، كيف تقف بين يدي الله؟ فإذا تصورت ذلك، عند ذلك سيأتيك الخشوع وتأتيك الرهبة وتتجه إلى الله عز وجل وتطلب منه العفو والمغفرة، تدعو لنفسك ولوالديك وللمسلمين جميعا، تطلب لهم كل شيء تريده من خير، ولا تدعو في هذا اليوم إلا بخير. وكثير من الناس أيضا يكون بينه وبين جاره، إما في الأرض وإما في التجارة في المحلات بيع الشراء، أو خصام قد يختصم واحد ويأتي لهذه الجار المقدسة ويقول أنا أريد الآن أنتصر على خصمي هذا أدعو عليه، هذا لا يجوز، هذا حرام. بل ينبغي لك أن تدعو له، لأنك لو دعوت له وهداه الله استفدت منه. فيجب على المسلم أن يخلص الدعاء لله عز وجل، وأن لا يدعو إلا بخير لنفسه ولأولاده ولوالده وللمسلمين جميعا، ولا يغير من موقفه هذا ومن حالته هذه من الخشوع بين يدي الله عز وجل والتذلل بين يديه والخضوع وطلب المغفرة، لأنه تائب إلى الله عز وجل. فالله عز وجل ينظر إلى عباده ويباهي بهم الملائكة ثم يقول انصرفوا مغفورا لكم. وهذه أكبر نعمة يتحصل عليها المسلم الذي بقي هذه الحياة إلى هذه اللحظة وتمكن أن يكون في عرفات. أعمارنا من 60 سنة إلى 70 سنة، وكنا في هذه الفترة نرتكب المعاصي والذنوب ثم جئنا تائبين. فينبغي علينا أن نري الله عز من الله عز وجل من أنفسنا التوبة الصادقة. وغدا إن شاء الله نستكمل هذا الحديث، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.